بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، أيتها الوجوه المؤمنة المباركة النيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وأسمائه وصفاته واسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعل ملائكة الرحمة والرضوان تنتظركم عند أبواب الجنان كما انتظرتم في هذا المقام. اللهم اجعلهم ممن إذا أقبلوا على الجنة حيتهم الملائكة وقالت لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها آمنين. اللهم إني أسألك بمنك وكرمك يا حي يا قيوم لهذه الوجوه المباركة ولمن كان سببا في هذه المحاضرة أن تجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فاحشة أمنا، ومن كل فتنة عصمة. اللهم لا تدع لهؤلاء ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا بلاء إلا عافيت منه، ولا حاجة هي لك رضا وللقوم فيها صلاحا إلا قضيتها. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم عاملنا بعفوك ومنك وكرمك، اللهم اجعلنا ممن خدم دينك ولا تجعلنا ممن استخدم دينك، اللهم اجعلنا ممن خدم دينك ولا تجعلنا ممن استخدم دينك. أيها الأحبة في الله، والله لا أدري بما أجازيكم على انتظاركم هذا، وأنتم تعلمون أن محدثكم يتكلم من بضاعة مزجاة وحديثه أنتم أدرى به منه، ولكن تواضعكم وحبكم في الله جمعكم في هذا المقام. لعمرك ما ذكر المعلى، عمر الله ما ذكر المعلى على كرم وفي الدنيا كريم، ولكن إن البلاد إذا اضمحلت وطوح نبتها رعي الهشيم. والله ما اجتمعت هذه الوفود على متحدث كهذا الذي يتحدث بينكم إلا لقلة الساحة من الأكفاء والرجال، ولكن كما قال سفيان الثوري رحمه الله: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. أيها الأحبة في الله، حديثنا عن الناجين والهالكين، من هو الناجي ومن هو الهالك؟ إن الله جل وعلا قبل أن يقرر هذا في كتابه في كلامه الكريم أقسم بقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فكل الإنسان، كل بني الإنسان، ذكورا وإناثا، رجالا ونساء، كلهم في خسار، وكلهم في بوار، وكلهم في هلاك، وكلهم في أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ العبد هالك لا محالة، ولا نجاة إلا برحمة الله جل وعلا. حتى أنبياء الله ورسله، حتى إمام الأنبياء وسيد المرسلين لن ينجو إلا برحمة الله كما سيأتي معنا. ولكن أيها الأحبة، هل حديثنا اليوم لنقول فلان ابن فلان، نلحظه بالعيان ونشير إليه بالبنان لنقول هذا من الهالكين، ولكي نقول فلان ابن فلان نشير إليه بالأصابع والأنامل ونقول هذا من الناجين والهالكين؟ لا وألف لا، فهذا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة، إذ أن معتقد القوم الذين مضوا على السالفات من الهدى كما كان الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله يردد، حيث قال: وخير أمور الناس ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. كان القوم يقرون ويشهدون لمن شاء
وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولا يقطعون لأحد بجنة أو نار، ولكن إذا رأوا رجلا صالحا عاملا في خير قالوا نرجو له الثواب، وإذا رأوا رجلا مسرفا مفرطا ضائعا في معصية قالوا نخشى عليه العقوبة. فلو رأوا رجلا قد جمع الكبائر بأصنافها وأنواعها وألوانها ما قالوا هذا من أهل النار، وإنما يقولون نخشى عليه الهلاك ونخشى عليه العقوبة. ولو رأوا رجلا صواما النهار قوام الليل بادر الصدقات منفق الأعطيات ما قالوا هذا من أهل الجنة، وإنما يقولون نرجو أن يكون من أهل الجنة. فمعتقد أهل السنة والجماعة ألا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، ولكن نرجو للمحسن الثواب ونخشى على المسيء العقاب. الناجون من ماذا؟ الناجون من الشقاء في الدنيا، والناجون من العذاب في البرزخ، الناجون من سكرات من أهوال الموت وسكراته، الناجون من ظلمة اللحد وظلمة القبر ووحشة المقام وهول المجد وهول المطلع وسؤال الملكين، الناجون من العقوبة، الذين هم في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من الخلائق فتكون على الرؤوس قدر ميل والله أعلم بمقدار هذا الميل، الناجون من ذلك الموقف والكرب العظيم الذي يضج فيه الناس ويذهبون إلى آدم ثم يقولون يا آدم اشفع لنا عند ربك أن يقضي في أمرنا، من شدة الحال والهول والمقام والمطلع يريدون أن يتحولوا من هذا المقام، لا يريدون أو لا يقصدون الشفاعة إلى الجنة أو إلى مقام بعينه، وإنما من طول المقام يوم كان مقداره 1000 سنة، يوم كان مقداره 50,000 سنة، من شدة الهول والمطلع والمقام وهول الفزع بين يدي الجبار جل وعلا يضج الخلائق يا آدم اشفع لنا عند ربك فأنت الذي خلقك الله بيده، فيقول آدم لست لها لست لها، هذا إمام هذا نبي خلقه الله بيده، فيهزع ويخشى ويقول لست لها، فيقول اذهبوا إلى نوح فيتحولون إليه فيذكر ما يذكر، فيقول اذهبوا إلى موسى فيذكر ما يذكر، فيقول اذهبوا إلى عيسى، ثم يفزون إلى الحبيب النبي إلى الحبيب اللبيب الشافع المشفع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، ما تتابع الليل والنهار وما صلى عليه الذاكرون الأبرار، فيقول أنا لها أنا لها أنا لها، فيفسد بين يدي الرحمن عند عرش الرحمن ويفتح الله عليه بمحامد لم يكن يعرفها من قبل، فيقول الجبار جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف أن يقضى بينهم فيما هم فيه عاملون. الله أكبر. النجاة من هذه الأهوال تحتاج إلى عمل وتحتاج إلى سبيل وتحتاج إلى وسيلة وتحتاج إلى آلة ومعونة وصحبة وزاد وعدة. فالنجاة من الشقاء في الدنيا، والنجاة من العذاب في البرزخ، والنجاة من هول الأحوال عند الله جل وعلا في الآخرة. فمن أعرض في هذه الدنيا فالهلكة الهلكة تخشى عليه، قال ربنا جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالنجاة من هذه الأهوال بما تكون أيها الأحبة؟ لا نجاة إلا برحمة الله، فإن الله لما نجى هودا وصالحا وشعيب ونجى المؤمنين من الكافرين نجاهم برحمته، قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، وقال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا فالنجاة لن تكون أولا وقبل كل شيء وقبل الكلام والبحث والنقاش بالوسائل والأساليب والطرق، لن تكون إلا برحمة الله. الفوز بالجنة والنجاة من النار لن تكون إلا برحمة الله. حتى ذاك الحبيب الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم قد تحمل في شرف ما كلفه به ربه أمرا عظيما، تفطرت قدماه من طول القيام، ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع وما تحمل، لقي الأذى في سبيل تبليغ دعوة ربه، وضع سنى الجزور خلاص الناقة، وضع فرثها ودمها على ظهره وهو ساجد، جاء أشقاهم ووضع رقبته أو جاء ليضعها على رقبة النبي، جاء ووضع رجله أو جاء ليضعها على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، ينهاه أن يصلي أمام القوم عند البيت. هذا النبي الجليل أول من ينشق عنه القبر وأول من يهز ويضرب بحلق أبواب الجنة، يقول لصحابته رضوان الله عليهم إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فمن رحمه الله فليأمن من كل خوف وفزع في الدنيا وليسعد بكل كرامة ونجاة في الآخرة. من رحمه الله جمع شمله وجمع ضيعته وتكفل برزقه ودفع عنه أعداءه وهيأ سبيله ولقنه حجته وثبته عند البدع. من رحمه الله فهو الناجي، ومن لم ينل من رحمة الله حظا أو من لم يكن من الناجين ومن لم يكن من الناجين بمن من الله فمن ذا الذي يرحمه؟ من أهلكه الله من ذا الذي يرحمه؟ من أله الله من ذا الذي يعزه؟ من أفقره الله من ذا الذي يغنيه؟ من هزمه الله من ذا الذي ينصره؟ من أخذه الله فمن ذا الذي يؤمنه؟ فلا نجاة أولا إلا برحمة الله جل وعلا، لا نجاة إلا برحمة الله. ثم النظر والحديث في أسباب هذه النجاة وأسباب نوال هذه الرحمة التي هي بإذن الله بوابة وسبيل إلى هذه النجاة. فأولها التوحيد. من جاء مخلطا والله لو صام الليل لو صام النهار الدهر كله وأنفق أموالا كأوزان جبال الأرض ذهبا وفضة ودعا غير الله أو أشرك مع الله غيره أو اعتقد أن غير الله ينفع أو يضر أو يقبض أو يبسط أو يمنع أو يدفع أو يعطي أو يشفي أو يرزق، من جاء بكل هذه الأعمال وهو يعتقد أن مع الله من ينفع ويضر أو يعطي ويمنع، فإن الله لا يقبل عمله هذا كله أبدا. قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إن الله كريم جليل عزيز قوي جبار، لا يقبل أن يدخل عباده معه في أعمال لا تصرف إلا لوجهه سبحانه وتعالى. لذا فإن من حقق التوحيد وأتى بالشهادتين بشروطها وأركانها وواجباتها والسلامة من نواقضها فهنيئا له البشارة برحمة من الله جل وعلا. حتى وإن زل ما زل أو أذنب ما أذنب أو حصل منه ما حصل من الذنوب فإن مآله أن يطهر من العذاب وأن يدخل الجنة. في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها فبشره بالجنة. الله أكبر، هذا خير عظيم وفضل عميم من دلائل أو من دلائل فضل هذا التوحيد. قال ربنا جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت شق الأمر على الصحابة فقالوا يا رسول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون من الذي سلم منا من ظلم نفسه أو ظلم غيره؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس الذي تعنون إنه كما قال الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن حقق الإيمان كاملا إيمانا سلم من الظلم الأعظم الأكبر وهو الشرك وسلم من ظلم العباد وهو ظلمهم في أموالهم وأعراضهم ودمائهم وحقوقهم وسلم من ظلم نفسه بالإصرار على الكبائر والفواحش وعدم السلامة منها بالتوبة فإنه من سلم من هذا كله له الأمن الوافر التام بإذن الله. ومن جاء بشيء من الظلم الأكبر الأعظم وهو الشرك فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. ومن جاء بشيء من ظلم العباد فالقصاص القصاص يوم القيامة. ومن ظلم نفسه ولم يتب من ظلم نفسه بذنوبه ومعاصيه فأمره إلى الله وربما فاته من الأمن والهداية بقدر ما وقع منه من ظلم نفسه بذنوب ومعاصي. ثم اعلموا أيها الأحبة أن أحوال الدنيا وما يقع فيها من الفتن والكوارث والمصائب وما يدبره ويقدره الله جل وعلا ينجو منه المحتسبون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر. وقد بين ذلك صلى الله عليه وسلم بمثل جلي واضح كالشمس فقال كما ثبت بالحديث الصحيح الذي يرويه النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله. من هو القائم؟ القائم هو الغيور الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الذي لا يستوي بين عينيه أن يطاع الله أو يعصى بل يفرح إذا رأى العباد يطيعون الله ويتغيظ ويتألم إذا رأى العباد يعصون الله. هذا قائم في حدود الله والواقع فيها المنتهك للحرمات الواقع بالخطيئات. قال صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا يعني ضربوا السهمان أو الأسهم أو ضربوا القرعة على سفينة. قوم كثير السفينة لا تسعهم في طبق واحد فاتهموا فكان لبعضهم أعلاها وكان لبعضهم أسفلها. فكان الذين في أسفل السفينة إذا استقوا من الماء إذا أرادوا سقي الماء إذا طلبوا الماء مروا على الذين من فوقهم. فقال الذين في أسفلها لو أننا خرقنا في أسفل السفينة لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نمر أو نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم يعني الذين هم في أعلى السفينة فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا معهم وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. قال ابن حجر رحمه الله نجوا ونجوا جميعا أي نجى الآمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونجى المأمور بما زجر به ووعظ به أو ما أقيم عليه من حدود الله جل وعلا لأن الحدود كفارات طهارة منجيات بإذن الله سبحانه وتعالى. وبين ربنا جل وعلا أنه إذا حل بأمة من الأمم عذاب فلا ينجو منه إلا الذين ينهون عن السوء ويأمرون بالمعروف. قال ربنا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والمحتسبون هم الناجون. ولا نعني بذلك أن الخطاب يقصد به طائفة أو جماعة موظفة في قطاع مسؤولة عن الأمر بالمعروف والنهي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل إن الخطاب يتناول لكل عبد رأى معروفا ترك فأمر به ورأى منكرا ارتكب فنهى عن فعله يكون حينئذ من الذين ينهون عن السوء بإذن الله جل وعلا. وبين ربنا جل وعلا أن الإصلاح والأخذ على أيدي السفهاء والغير على حرمات الله والحرص أن تظهر الشعائر في العبادة وأن تندرس وأن تنطمر مظاهر المعاصي والكبائر والشرك هو إصلاح ينجي به الله الأمم. قال ربنا جل وعلا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا كان أهل القرى مصلحين فإن الله لا يهلكهم، إذا كانوا محتسبين ينهون عن السوء فإن الله يدفع عنهم البلاء، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثم اعلموا معاشر أحبابنا وإخواننا أن خشية الله ومراقبته وتقواه هي من أسباب النجاة بمنه وكرمه. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا. هذا الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه يبين فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوى الله في السر والعلن، وأن القصد يعني الإنفاق بقصد، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما، القصد في الفقر والغنى، والعدل: ولا أجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، والعدل في الغضب والرضا. هذه الخصال الثلاث من أسباب النجاة، والحديث رواه الطبراني بسند حسن. فهذا الحديث قد تضمن وتعلق بشيء من التقوى، والتقوى بصريح دلائل القرآن من أسباب النجاة، التقوى من أسباب النجاة. قال ربنا جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ينجى المتقون من النار، وأما الظالمون فهم جثما قعودا على ركبهم في نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ولذلك من خير ما وصى به رجل صاحبه، ومن خير ما، وكل أمر الله خير، ما أمرنا به في دين الله التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما سر كثرة الأمر ووروده في كلام الله أو في كلام الله وكلام رسوله؟ اتق الله حيثما كنت، احفظ الله يحفظك. ما سر ترداد هذا المعنى في القرآن والسنة؟ لأن التقوى بإذن الله سبب النجاة. التقوى أن يحرص العبد أن لا يراه ربه حيثها وأن لا يفتقده حيث أمر. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تنزجر وترعوي عن معصية الله على هدي من كتاب الله وسنة رسول الله تخشى عقاب الله وعذابه. ليست التقوى أو ليست العبادة كما قال بعض الصوفية إنها حب في الإله دون طمع في جنة ودون خوف من نار. لا، إن الله ذكر أن خيرة خلق وهم الأنبياء والرسل يدعون ويبتهلون إليه ويتعبدون طمعا في جنته وخوفا من عذابه وحبا له وخضوعا بين يديه سبحانه. قال تعالى في شأن هؤلاء الأنبياء والرسل: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالعبادة تتضمن الخضوع انكسار لله لله جل وعلا، وتتضمن حبا فيه وحبا بثواب، وخوفا منه وخوفا من عقابه جل وعلا. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول: يا أعرابي كيف تصلي أو كيف تدعو؟ قال: يا محمد أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني إذا شهدت الله أو تشهدت قلت سألت ربي الجنة وتعوذت به من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي أنا ومعاذ حولها ندندن، نحن نريد الجنة ونخشى من النار ونخاف من النار، ولكن نريد الجنة، وحال كثير منا إرادة من ابتغى الولد ولم يتزوج، ونخشى النار مخافة من يأكل السم ويقول أرجو السلامة من الموت. حالنا فيه شهادة ودلائل ضعف إيمان. فاللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم حبب إلينا طاعتك والانكسار بين يديك والخوف منك، وخو وبغض إلى نفوسنا معصيتك يا رب العالمين. فتقوى الله جل وعلا مراقبة الله، يأتي في إنسان يا فلان خذ هذه 100 200 300 ألف على كذا، ترمي بها عرض الحائط وأنت عليك دين وأنت معتق وأنت محتاج والعيال محتاجون أو عليك إيجار أو تطمع بدابة أو تطمع بشيء، فترمي بالدراهم والدنانير وتقول إني أخشى الله. هذه تقوى أن يقال لك تعال هي تلف كل المقام الجوارح الخمر الشراب الجمال، فتقول إني أخشى الله. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ربي بما أنعمت علي بسمع وبصر ولسان وعافية فلن أبصر ما حرمت ولن أسمع ما حرمت ولن أنطق ما حرمت ولن أفعل ما حرمت. هتل التقوى. ولذلك إذا أمر العبد ونصح بالتقوى عليه أن يزعج، عليه أن يطأطئ برأسه. من الناس لو قلت له يا فلان اتق الله قال اتق الله أنت. سبحان الله سبحان الله. إذا أمرت بتقوى فاقبلها، فإنها أطيب وصية وخير أمر تؤمر به. انظروا حال الذين بشروا بالجنة كيف حالهم إذا ذكروا بالله وأمروا بتقوى. كان عمر بن الخطاب إذا قيل له اتق الله ارتعدت فرائضه. كان عمر الذي بشر بالجنة قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت في الجنة قصرا وعند القصر جارية حسناء، ثم صرفت وجهي. قيل: لما صرفت وجهك يا رسول الله؟ قال: لأن ذاك القصر لعمر بن الخطاب وتلك الجارية له، وذكرت غيرة عمر فصرفت وجهي. فجاء عمر بجوار الحبيب يبكي وقال: أو عليك أغار يا حبيبي يا رسول الله؟ هذا عمر بن الخطاب الذي بشر بالجنة إذا قيل له اتق الله ارتعدت فرائضه وخاف. جاءه أو قبل ذلك جاءت امرأة وكان في كوكبة من نجوم الصحابة يمشي في زقاق من أزقة المدينة، فانتجاءت المرأة العجوز قالت: يا عمر أذن فإن لي بك حاجة. الواحد منا لو يشتر له واحد يقول حول بيك، ما تعرف المكتب، ما عندك رقم الفاتح، ما عندك رقم التلفون، اتصل بالسكرتير خذ لك موعد، ما تبكي على وجهك، تلحقني بالسيارة، تقلبني على الطريق. شتان ما بين أحوالنا وحال السلف. جاءت امرأة قالت: يا عمر أذن فإن لي بك حاجة. فانصرها وانسل عمر من بين أصحابه وجنى منها، ثم أطرق وطأطأ برأسه إليها فقالت: يا عمر كنت بالأمس تسمى عميرا وترعى ابن الخطاب، اتق الله فقد وليت أمر المؤمنين والمسلمين. فبكى عمر حتى أخضر الدمع لحيته، وأخذت تأمره وتنهاه وتزجره وتنصحه، امرأة عجيب تنصح الخليفة. فلما عاد ورأى ذلك قد شق في وجوه الصحابة، قال: كأن الأمر شق بكم، أما تعلمون من هذه؟ قالوا: لا. قال: هذه امرأة سمع الله قولها من فوق 7 سماوات. هذه المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، سمع الله كلامها، أفلا أسمع أنا يا عمر كلامها؟ كان عمر إذا قيل له اتق الله انتفض. جاءه أعرابي فقال: يا عمر الخير جزيت الجنة، اكتب بنياتي وأمهن وكلنا في ذا الزمان جنة، اقسم بالله لتفعلن. فقال عمر بن الخطاب: وإن لم أفعل يا أعرابي ماذا يكون؟ قال: إذا أبا حفص لأمضين. قال: وإن مضيت يا أعرابي يكون ماذا؟ قال: أبا حفص إذا والله عنهن لتسألن يوم تكون الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر بن الخطاب ودخل بيته يطول ويجول يريد أن يعطي هذا السائل طعاما ولباسا فلم يجد، فخلع رداءه وقميصه وقال يا أعرابي خذ هذا ليوم تكون الأعطيات فيه منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. أي قوم أولئك إذا قيل لهم اتق الله ارتعدت فرائسهم خوفا وهيبة وخضوعا لله جل وعلا. والله لو أن بعض البشر خوف برئيس شرطة أو وزير أو أمير أو ملك أو حاكم لشق عليه الأمر وما ذاق النوم وما لذ له طعام أو شراب أو لباس. ونحن نخوف بعذاب الجبار جل وعلا، وإن خفنا فلنا النجاة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فتقوى الله والخوف من الله من أسباب النجاة يا عباد الله. كذلك من أسباب النجاة الصبر. إنك لن تنال لذة التوبة إلا بالصبر على فراق المعاصي، إنك لن تنال لذة الاستقامة إلا بالصبر على مجاهدة النفس، إنك لن تنال لذة العبادة إلا بالصبر على ترك ما يكدرها من الشهوات، إنك لن تنال لذة شيء حتى تصبر على ما دونه. إن الأمور لا تأتي هكذا، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وإن رسل الله جل وعلا صبروا على البلاغ المبين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، حتى إذا استيأس حاشا رسل الله أن ييأسوا من نصر الله ورحمته أو يغلقوا من فرجه ونصره. إنه لا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الظالمون. حتى إذا استيأس الرسل من استجابة أقوامه، حتى إذا استيأس الرسل من إيمان الأقوام الذين بعثوا إليهم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فصبر هؤلاء الرسل كان برحمة الله سببا لنجاتهم. وكذاك الصبر بإذن الله قنطرة إلى الفوز بما تشتهي. إن من صبر على مصائب حياته الزوجية نال السعادة الزوجية، إن من صبر على التعلم نال الفوز بالعلم وسلم من ذلة الجهل، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. إن الإنسان لن يجني ثمرة ما يسعى فيه من بناء أو عمل أو تجارة إلا إذا صبر عليها، إذا قام معها مقام الطيور في غدو كما قال امرئ القيس وقد أغتدي والطير في وفناتها. فالصبر سنة عامة في كل عمل. لو أخذ بالصبر على أمور الدنيا بوج أو يهود أو نصارى أو مجوس أو هندوس حققوا ما يريدون. إننا أيها الأحبة أو بعض إخواننا المسلمين يريد أن تتنزل له الكرامات وأن تمطر له السماء ذهبا وفضة وأن تخضر الصحاري القاحلة أمام عينيه وأن تجري فيها الأنهار فقط بمجرد أنه مسلم مؤمن. إن الله شرفنا بالإيمان وأمرنا بالسعي والعمل. قال ربنا جل وعلا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. السعي والصبر بإذن الله من أسباب النجاة من كل أمر. كذلك الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله. فإن من صبر كان من النادين. وإن الأمور قد تدلهم وإن الكروب قد تتعاظم، ولكن فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في مكامنها الخطوب ولم تر الانكشاف الضر وجها ولا أغنى بقيلته الأريب. أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. فكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. الصبر أيها الأحبة نجاة وسبيل إلى النجاة بإذن الله. ونحن حينما نتكلم عن أسباب النجاة من عذاب الله فلا بد أن نصبر على طاعة الله. إن من يسمع حي على البلاء والمكيف في درجة تبريد 17 أو 16 الجو جدا رائع للنوم أو 12 أو 8 والفراش وثير والمخدة ناعمة والزوجة تحتضن زوجها والإنسان قد جاء منهكا أو متعبا، حي على الفلاح أنت بين لذتين، اصبر على طاعة الله، كلها دقائق حتى تستيقظ فتتوضأ فتمشي خطوات، خطوة تكتب لك حسنة وخطوة تمحو عنك سيئة، ثم بإذن الله جل وعلا تنسى هذا التعب ويبقى أجر. ثم رجل تعرض عليه المعصية فلا يصبر عنها ويقدم على ارتكابها واقترافها ولا يصبر لأجل الله أو ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، ثم يقدم على هذه المعصية لا يصبر عن معصية الله، ثم يذوق هذه اللذة الوهمية الزائلة الفائلة، ثم اسأله عن لذته وقد قضى ومضى وانتهى منها بعد دقائق، تلقاه متعبا ثم لقد نسيت اللذة وذهبت وبقي وزرها. إن أهل عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. اتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل، إنما من يتق الله البطل. كذلك أيها الأحبة، إن ذكر الله ودوام ذكر الله وإشغال وتعويض اللسان والأنامل على التسبيح والتهليل في السيارة في المجلس في العمل في الانتظار في الذهاب والإياب، انظر نفسك هل تذكر الله في الخمس دقائق؟ من الناس من لا يفتر عن الذكر، لا يمكن أن تدوء أقارب الساعة 60 ثانية إلا وقد زفر بذكر الله أو زفر بتسبيحة أو زفر بتهليلة أو زفر بتكبيرة. ومن الناس من لا يعرف الذكر إلا فقط الصلوات، ومن الناس من تجده غافلا وقد يقع في أحوال المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. رواه الإمام أحمد والترمذي والحديث صحيح. وعن معاذ أيضا رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى، لاحظ النجاة، أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. رواه ابن أبي شيبة والطبراني والحديث حسن. ما هو الذكر؟ استغفار استغفر الله، تسبيح سبحان الله، تحميد الحمد لله، تهليل لا إله إلا الله، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح والمساء، الذهاب والإياب، كفارة المجلس، دخول وخروج. فما زلت أو ما دمت بإذن الله متعلقا بهذه فأنت بإذن الله بخير. إن ذكر الله وتسبيحه وتهليله أنجى نبيا من الأنبياء قد ابتلعه الحوت. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما الذي حصل بعد أن ذكر ربه؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله وقدس روحه في عليين وإياكم ووالديكم والمسلمين أجمعين، قال: وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله ينجيه من هذه الشدة ومن ذلك الغم ويخفف عنه ويخفف عنه لإيمانه، كما فعل ربنا عز وجل بيونس عليه السلام، فإن زوال الشدة والغم والنجاة تكون بالإيمان. يونس لما أقر بكمال الألوهية قال: لا إله إلا أنت، ونزه الله عن كل عيب، قال: سبحانك. ثم اعترف قال: إني كنت من الظالمين. أنجاه الله وبتسبيحه بعد رحمة الله نجاه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الأعمال الصالحة منجيات والمعاصي مهلكات، ونختار من جملة الأعمال الصالحة التي هي ربما غفل عنها كثير من إخواننا أو غفلنا عنها أو هي من الأعمال التي هي أحرى بالنجاة بإذن الله، صلة الأرحام، فإن الصلة من أسباب النجاة والقطيعة من أسباب الهلاك. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. يعني قطيعة الرحم والبغي ذلك أمران أسرع الأعمال التي يرى العبد سؤمها وسرعة بوار وهلاك صاحبها في الدنيا، رواه أحمد وأبو داود والحديث صحيح. وأما صلة الرحم فعن أبي بكرة أيضا رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، رواه الطبراني والحديث صحيح. وعن مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله. فمن وصله الله هل يهلك؟ أقول: من وصله الله هل يهلك؟ وتقول الرحم: ومن قطعني قطعه الله. فصلة الأرحام مزرعة للمال، عمار للديار، حب بين الأهل، ملتعة بالأجل تيسير للأمور بإذن الله جل وعلا. وأما المهلكات وما أكثرها في جملة الذنوب والخطيئات فأولها الظلم، لأن الله جل وعلا قد بين هذا، قال ربنا: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الظلم بأنواعه من أسباب الهلاك. في الحديث الذي يرويه أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ودعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. فمن ظلم عبدا ولو كان المظلوم كافرا فإن الله جل وعلا ربما استجاب دعوة هذا الكافر فحاقت وحقت بهذا المسلم لظلمه، إذ أن حتى وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. لو أن عبدا ظلم رجلا فاجرا فدعا الفاجر على ذلك التقي أو على ذلك الصالح أو على صاحب الأعمال، لأن التقى يمنع من الظلم، أو على صاحب الأعمال الخيرة، ربما حاقت دعوة المظلوم بهذا. فالعار ينزجر عن الظلم لأنه من أسباب الهلاك. وفي الحديث أيضا ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر من بينهن دعوة المظلوم. وعن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، رواه مسلم. فالظلم أنواع كما مر معنا: ظلم الشرك وظلم العباد في حقوقهم وظلم النفس بالذنوب والمعاصي، والمقصود هنا ظلم العباد دعوة المظلوم في حقه أو دمه أو عرضه أو ماله. كذلك أيها الأحبة، إن سلامة البلاد من مظاهر الخنا والزنا ودعايات الرذيلة والفساد، سلامة البلاد من هذه الأمور هي بإذن الله من علامات النجاة، وانتشار هذه الأمور ودواعيها هي من دلائل هلكة القوم. ولذلك إذا رأيت بلادا كثر فيها العهر والفجور والفساد فلا تسأل عن هلكتها إن عاجلا وإن آجلا، إن عاجلا وإن آجلا. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قيل: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، رواه الترمذي والحديث صحيح. بمعنى إذا ظهر الزنا، إذا كثر الخبث، إذا ظهر الدواعي الزنا والفاحشة والفساد، فإن أمة ظهر فيها فإن ذلك من المهلكات. وليس من شرط الهلاك أن يقع فورا هكذا جملة. هلاك محق بالأرزاق، محق بالبركات، مصائب، فتن، بلاء، نقص بالمياه، غور بالمياه، أمور تحدث، فتن طائفية، شجار بين القوم، أنواع الهلاك كثيرة. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكر، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فجنود الله لا يخفيها إلا هو سبحانه وتعالى. كذلك من أبواب الهلاك إعجاب المرء بنفسه. إذا رأيت نفسك تثني على نفسك بكل حال فاعلم أنك قد هلكت. قال صلى الله عليه وسلم: يقول ربنا عز وجل: فيما يذكره على لسان نبيه: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت بفصاحتي بقدرتي بقوتي بما عندي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. قال هذا رحمة من ربي، ما قال مقرنين هذا من عضلاتنا وجنودنا وقواتنا، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. من أعجب بنفسه فقد هلك. لماذا؟ لأنه لا يرى في الكون عقلا إلا عقلا، ولا يرى في الكون جهدا إلا جهدا، ولا يرى في الكون كمالا إلا ما عنده، وذلك والله عين الهلاك. فبالحديث عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: وثلاث مهلكات: هوى المتبع، وشح المطاع، وإعجاب المرء بنفسه. رواه الطبراني والحديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: ولو لم تعجبوا لخفيت عليكم ما هو أشد العجب العجب. يعني أن العبد إذا دخله العجب فذلك أهلك له من وقوع ذنب يجلبه. إذا أعجب العبد تبع هواء أصبح أمره فرطا. إذا شغف العبد بهواء أعرض عن الاستجابة فإن لم يستجيبوا لك، ما الذي أصابه؟ لماذا أعرض عن الاستجابة؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الذي يعجب يتبع هواه ويعجب برأيه هذا يعرض عن الهدى ويستغني عن كل نجاح وكمال أو حق بلغه الآخرون بإذن الله جل وعلا. ولذلك العاقل مهما كان إذا كنت ذا رأي فكن ذا مشورة، فإن فساد الأمر ألا تشاور. يا أخي الكريم، مهما بلغ بك الأمر من رجحان رأي وسداد بصيرة ونفوذ قول، فلا عليك نقص أو ضير من المشورة. عقل الفتى ليس يغني عن مشاورة، فعفة الخود لا تغني عن الرجل. المرأة العفيفة عفتها لا يغنيها هذا عن الزواج، فكذلك عقل الرجل لا يغنيه عقله، وكمال رأيه لا يغنيه عن المشورة. إن المشورة كمال بالعقل بإذن الله. ولذلك قيل: الرجال ثلاثة: رجل رجل، ورجل نصف رجل، ورجل لا رجل. فأما الرجل الرجل فهو رجل له عقل ويشاور، وأما الرجل نصف رجل فرجل له عقل ولا يشاور، وأما الرجل الذي لا رجل لا عقل ولا مشورة. وما أكثر الأقوام أو ما أكثر هؤلاء الأصناف في هذا الزمان. لذا فإن إعجاز المرء بنفسه هلا. وكما قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: يا ضعيف العقل أو يا ضعيف النفس، اعلم أن الخلق إذا أعجبوا بك فإنما أعجبهم جميل شكر الله عليه. الله الذي سترك، الله الذي زينك بالستر، الله الذي جملك، أحسن الله بنا أن الخطايا لا تبوح. لو أن للذنوب روائح أو علامات لا أحد خرج من بيته. من كثرة ما نتساهل بصغائر تجتمع بكبائر، وربما زل بعض القوم في كبائر. فمن جميل ستر الله أن الله جملنا في ستره. إن الإشاعة الصوتية والصبغة والملونة وفوق السينية وتحت الحمراء وجميع ألوان الإشاعات والمناظير تكشف القرحة وتكشف الالتهاب وتكشف الحصى وتكشف كل شيء، لكنها ما تكشف ذنبك. يعني أنت تدخل عند الطبيب ويأتي بأنواع الإشاعات، لا يمكن أن يقول إن في قلبك علامة تقول إنك سرقت البارحة 10 جنيه، لا أبدا، هذا أمر قد ستره الله عليك. فإذا أذنبت فتب إلى الله ورد الأمانة إلى أصحابها، وذلك من جميل ستر الله. لأن الله جل وعلا يستر على هذا العبد ويبدل سيئات حسنات، ثم يعود مشرق الوجه قوي الحجة طلق اللسان ينفع نفسه وينفع إخوانه. فجمال الستر هو نعمة من الله جل وعلا، وإعجاب المرء بنفسه ذلك كأنه يقول: لا فضل لأحد علي. كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. لذا أيها الأحبة، فإن من واجبنا خاصة فيما يهمنا ومن أمور ديننا ودعوتنا وأمور حياتنا أن نشاور. فكما قال ابن الوردي في لاميته: لا تحسد الرأي يأتيك الصغير به، فالنحل وهو ذباب طائر العتيد. يعني قد ربما إنسان يأتيه رجل صغير ويعطيه رأي، راح أجلب وجهك أنت بزر الله يصلح، فقر المصاصة الذي غشك وبعدين نسمع. أو يتكلم الرجال فليخرج الأطفال،
الإحسان اسمع، إذا أحد الأطفال أعطاك رأيك أعطاه اسمع، إن كان زادك رشدا فزيادة، وإن أفسد عقلا فتأكيد، وإن قال شيئا فالحمد لله، قد تبينت جمال ما عندك بخطأ ما عند الآخرين، سواء كان ذلك من صغير أو من كبير. كذلك من المهلكات الغيبة، وهي والله تهلك أعمالنا. أما ترى الواحد منا يصلي الفجر مع الجماعة قد يغفر الله حتى تطلع الشمس، أو يصبح صائما، أو يتصدق، أو يفعل أعمالا، ثم يجلس بعد العصر، ما رأيك في فلان؟ ما هو بسهو، ما يستاهل، اشترى لعين، اشترى لعصا، والله كذا، والله كذا، ثم نعطيه من حسناتنا، لأنك إذا ابتغت أحدا ما تعطيه صلاة، لأن الصلاة محل احتمال تقبل او ما تقبل، لكن تعطيه حسنات مقبوله. مثل الانسان يطلب فلوس تقول تعال اعطيتها الولد، تقول لها الولد درجع اذا ما اقبل، اجيب لي دينار ينطح دينار، دولار ينطح دولار، ريال ينطح ريال، اقبل منك فلوس صافي. فكذلك الذي يغتاب الناس يهلك اعماله، وهي من المهلكات. ومن الاحاديث التي تذكر عن هذا حديث أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لما عرج بربي مررت بقوم لهم أضغار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه الإمام أحمد وأبو داود والحديث صحيح. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء من الجسد إلا وهو يشكو ذرب اللسان. اللسان هذا اللسان كما قال معاذ وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو أن آخذ بما تلفظ أو نقول بألسنتنا، لما قال النبي وكف عليك هذا، نسك طرف يقول كف عليك هذا في كذا طرف اللسان، قال أو أن آخذ بما نقول، قال ويحك فتلتك أمك يا معاذ، وهل يكذب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. فكم من عبد صواء من قواء منفق بأذل ولكنه لا يسلم لسانه من أعراض الناس. قال الإمام العلامة الجهبذ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ليس الشيخ محمد المختار الموجود هذا الداعية المعروف، أسأل الله أن يثبته وأن يكثر من أمثاله، لا الشيخ محمد الأمين صاحب أضواء البيان ودفع إيهام الاضطراب، العلامة الفحل بقية الحفاظ يحفظ مئات الآلاف ويحفظ من الأحاديث ويحفظ مئات الآلاف من شواهد العرب والمعلقات والقصائد والسير والمغازي، بحر يتلاطم. وأوصيكم وصية وخاصة طلبة العلم والمبتدئين عن ذلك أن يهتموا بسماع أشرطته المسجلة، وهي قريبا بإذن الله قد جمعت، ولعلها بعد فترة تكون قريبة بإذن الله أن تخرج مطبوعة يعنى بها مكتب البحوث والدراسات عند أحد الأفاضل، وكذلك لعلها أن تكون في متداول الجميع، لكن موجود هنا قرابة 40-50 شريط موجودة ربما في تسجيلات إسلامية يمكن تلقونها عند التقوى أو ربما بعض التسجيلات الموجودة هنا. تفسير القرآن الكريم كان يفسر القرآن الكريم في الحرم المدني، وكلامه في الحرم المدني وتفسيره في الحرم المدني فرق شاسع وبين واسع بين ما يفتح الله عليه أثناء بلقية عنه، إنه كان يقول إذا وقفت أفسر القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه بأمور ما كنت أستحضرها من قبل، وافتحوا الله ويعلمكم الله. ولذلك لو تقارن تفسير 10 آيات في الأضواء و10 آيات في الشريط وجدت الفرق الكبير. ولأجل ذلك من الحفاظ على علمي وشركة هذا الإمام العالم أن تفرغ، وهي إن شاء الله بصدد ذلك بإذن الله. أقول الإمام الشنقيطي هذا العالم رحمه الله كان يقول لولده يا بني إن الله لن يسألك يوم القيامة لماذا لم تشتم فرعون، ولكن الله سيحاسبك على عرض كل مسلم زلزل فيه. بعض الناس لو جلست مجلسا فتكلم في فلان وعلل ايا كان حاكم مرؤوس رئيس وزير كبير صغير وقلت يا فلان اتق الله والله لن يحاسب الله يوم القيامه لماذا لم نتكلم فيه، لكن دعنا نتكلم في ايه واحكامها احاديث وفوائد كثيره وما يستفاد منها. نزل عليك بزاويه مجاوره حرجه او حاجه يا الجبان يا الخواف يا المسكين، لا والله يا اخي الكريم انا لست بحاجه ان نعطي حسناتي الاخرين، فلنفهم ولنعرف كيف نتحدث ولنعرف تبعات هذا اللسان وما له وما عليه. لذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن معاذ من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، رواه البخاري. وعن أسامة بن شريك قال قال صلى الله عليه وسلم يا عباد الله وضع الله الحرج إلا من اقترض عرض امرئ مسلم ظلما فذلك الذي حرج وهرج. الوقوع في عرض الآخرين ثم ما أسرع الوقوع في عرض الآخرين. مجرد عالم يسكي فتوى له فيها وجهة نظر أو له فيها اجتهاد هو ما أفتى من أجل رئيس أو مرؤوس أو زعيم أو مزعوم، بما علم وبما اجتهد وقد يكون مخطئا وقد يكون مصيبا، سرعان ما نحسد عرضه، سرعان ما نشفه أحلامه، سرعان ما نرد أقواله، سرعان ما يكون محدودة على ألسنة الصغار والكبار، وتصبح والله مصيبة. ولأجل ذلك رأيت إبان أزمة الخليج ألوانا من الاستطالة في أعراض العلماء والدعاة، ولكن نقول إن الأخيار من العلماء والدعاة قد بذلوا أعراضهم وقالوا سامح الله من ارتأب، سامح الله من افترى، سامح الله من نم، سامح الله من تكلم، عسى أن يكون الجميع ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إذن فالغيبة من المهلكات، وكذلك أيضا من المهلكات أن يضيع العبد نفسه وما استرعاه الله. من ولي أمرا في نفسه أولاده أو ولي مسؤولية أيا كانت، وزارة أمة شعب إمارة رعاية، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه معقل بن يسار، قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، رواه البخاري ومسلم. فالمسألة ليست هينة، والمهلكات كثيرة والمجيات واضحة، فهل نتبع أسبابها وهل نفهمها؟ الظلم من المهلكات والإسراف من المهلكات كما قال تعالى: وأهلكنا المسرفين، والبطر من المهلكات، والإصرار على الذنوب من المهلكات، فأهلكناهم بذنوبهم ثم راحت انتهت، ما بالها ما سبب هلاكها؟ أهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخر. وكم من قرية هي أشد قوة من قرية من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. فإصرار الأمم على هذه الذنوب، إصرار العباد على البطر، على الإسراف، على الظلم من المهلكات. من ألوان البطر تجي تلقى لك واحد مع السيارة حاط فيها 7000 ونات 5000 ونات. يا أخي الكريم عندك 5000 نتكلم في آن واحد، عندك 13 أذن عشان تكلم 7000 ونات ونص، عندي يعني ايش البطر هذا؟ او تجد انسان يضع لك جنوب سياره من ذهب او كذا، هذا بطر يا اخي الكريم. النعمه اذا كنت في نعمه فرعها فان المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها وحافظ عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم. وكما اهلكنا من قريه بطرت معيشتها، واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مسرفيها ففسقوا فيها. الفساد والفسق بالنعم حل ببعض الأقوام، وأناس ربما بعضهم لم يودع الفقر إلا من سنة أو سنتين، بعضهم عزم وجيها من الوجهاء دعاهل وليمة، ماذا فعل؟ حط له صينية كبيرة، صينية كبيرة حط فيها قعود، وعلى دائرة القعود طليان مفاطيح، وفي وسط كل مفطح دجاج، وسط كل دجاج بيض، الظاهر غدر وسط كل بيض ثم قال فضر وترى هذا مو بحقك. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذا المخلوق الذي خلق من ماء مهين، هذا الإسراف في نعم الله والعبث في نعم الله مو بحق. أجل وش حقه؟ حقه أن تنحر له، حقه أن تذبح لغير الله، إيش حقه؟ اتقي الله. البطر والعبث أمر خطير جدا، ولذلك تجد من دلائل نعمة الله على العبد الذي أكرم بالنعمة تجد يأكل على مائدة طيبة، فإذا سقطت لقمة رفعها ومسحها وسمى الله وأكلها، ما في مشكلة. الفلان بن فلان أكلت من هذا الطبق الصيني أو أخذت اللقمة التي سقطت على ذلك السماط النظيف ثم أكلتها، لماذا البطر؟ لماذا السعي في هلاك النفس والذات؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيها الأحبة، التشاؤم من أسباب الهلاك، يعني من الناس من يهلك 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 بتشاؤمه، متشائم الإسلام منتهي، متشائم لا الناس ما يبع بهم الدعوة، متشائم هذا الصديق لا يطلع، متشائم هذا الواقع لا يتغير، متشائم متشائم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس، أو إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية أهلكهم، لأنه يثير الإحباط والتشاؤم وعدم النشاط بالدعوة في نفوسهم، ثم والعياذ بالله يقعون في هذا. ولذلك من العقل بث التفاؤل، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، وهذا الحديث المسوق آنفا رواه الإمام أحمد ومسلم. أيضا من أسباب الهلاك التنافس على الدنيا، وهذا شأنه خطير. تجد العبد من الصالحين فإذا فتحت عليه الدنيا والعياذ بالله انقلب ونكف على عقبه. وهذا الحديث العجيب عن عمرو بن عوف الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمع الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقت، يعني سمع الأنصار بهذا فجاءوا ووافق مجيئهم صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم الفجر انصرف، يعني خرج فتعرضوا له رضوان الله عليه، فتبسم صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. رواه البخاري. إن الدنيا خضرة أو خضرة حلوة، ومن أشغلته فقد أهلكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول أحد أهل الحجاز إن كان حيا عافاه الله وإن كان ميتا رحمه الله، يقول: يا واد الذهب حطه فوق راسك يكسر رقبتك، حطه تحت رجلك يرفعك، وحطه في إيدك ينفعك. هذا من الأمثلة الحجازية الدارجة على أدة الحجاز. وفعلا صندوق الذهب تحطه على راسك يكسر رقبتك، خدمت الدنيا فكسرت، اجعله تحت قدميك انظر كيف ترتفع بإذن الله. اجعل الدنيا تحت قدميك لا إسرافا وإنما بذلا. وإني أعجب من أناس يملكون أن يكونوا دعاة، ويملكوا أن ينالوا أجر القرآن وأجر تحفيظ القرآن، ويملكوا أن ينالوا أجر الدعوة إلى الله، ويملكوا أن ينالوا أجر سقي الماء، ويملكوا أن ينالوا أجر بناء المساجد، ويملكوا أن ينالوا أجر تعليم العلم. بماذا؟ بأن يبذلوا أموالهم، كفالة الداعية، حفر بئر، بناء مسجد، تحفيظ القرآن، توزيع شريط إسلامي، طباعة كتاب. إن من دل على خير فله مثل أجره، لا ينقص من أجور العام شيئا أبدا. وهذه قصة عجيبة رواها الحافظ ابن عساكر بتاريخه في شأن، فيها مثل عن شأن الهلك عند التنافس في الدنيا. قال: إن أحمد بن عمار الأسدي قال: خرجنا مع المعلم في جنازة ومعه جماعة من أصحابه، فبينما هو في الطريق رأى كلابا مجتمعة يلعب بعضها مع بعض، هذا يعض ابن هذا وذا ينقلب على هذا وهذا يمزح مع هذا، كلاب جراوة، ها؟ جمع جرو، تلعب مع ما هي جراوة اللي في البطيخ، لا جراوة فراخ الكلاب أو أفناء الكلاب، ها؟ قال: رأى بعضها يلعب مع بعض يتمرغ عليه ويلحته ويلحقه، فالتفت المعلم إلى أصحابه فقال: انظروا إلى هذه الكلاب، ما أحسن أخلاق بعضها مع بعض، وئام وفاق ومزح بريء. قال: ثم عدنا من الجنازة وقد طيحت جيفة، وتلك الكلاب مجتمعة عليها وهي تهارس بعضها ويهارس بعضها بعضا، ويخطف هذا من هذا ويعوي هذا على هذا، وهي تتقاتل على تلك الجيفة. فالتفت المعلم إلى أصحابه فقال لهم: قد رأيتم يا أصحابنا متى لم تكن الدنيا بينكم فأنتم إخوان، ومتى ما وقعت الدنيا بينكم تهارشتم عليها تهارس الكلاب على الجيفة. وكم من حبيب وأخ وصديق وأنيس وجليل قد خسر رفيقه بسبب هذا الخلاف على الدنيا. ولأجل ذلك أعطي نصيحة وأخص بها الشباب المتزنين الطيبين: إذا تشاركتم في عمل تجاري فاذهبوا إلى محامي أو إلى رجل ينظم العقد تنظيما شرعيا قانونيا، المهم طبعا ينظم العقد وفق ما لا يختلف مع الشريعة حتى لا تختلف. أنت إيش نصيبك؟ 5.34 وأنت نصيبك 94.25، أنت نصيبك كذا، أنت عليك كذا وأنت عليك كذا، ما أكثر ما يدخل الطيبين على سلامة الناس وطيب الخاطر والسماحة والنجاة، لأن المكاسب متوقع أن تكون 10,000, 20, 30, 100. لكن فجأة تتغير الأحوال، يفتح مكتب فيه 2,000,000, 3, 10، يعني فلان أنا اللي جايب، أنت ما تعبت، يا فلان أنت أنت وأنا ما، يا فلان أنت صلحت وأنا وأنت، ثم يعودون. وكم مرة جاء إلي بعض الأخيار يحتشمون عندنا في المسجد، أريد أن أوصف نفسي من صديقي، وهذا يقول لست صاحبي للمحكمة لأن ما أوصفني، وهذا شاب مجرد وهذا شاب مجرد، والسبب دخلا بالثقة، فلما قامت الدنيا واستحكمت على هذا الغموض في دخولهم من غير وضوح، كان سببا في هلا كيف تسلكهم. يبدا هذا يستطيع في عرض شكل اصله نزل هذا الجبال ما بخير، وربما كان يوم من الايام انا احبك في الله، والله لو تبي مالي لو تبي حلالي. لا يا اخي الكريم، تريد ان تحافظ على اخوانك في الله، احرص ان لا تدخل الدنيا الدنيا بينكم، لكن لا حرج ان تشتركوا في تجاره، في استثمار، في تمويل، في عقار، لكن اذا دخلتم فادخلوا بوضوح بحقيقه. ثم بعد ذلك اذا قسم المكاسب بينكم على هذا الوضوح المعمول به سلفا المنظم قبلا، بعد ذلك لك ان تعطيه ما شئت ولك ان تهديه ما شئت. اما في البدايه اياك ان تسرف في الثقه وخاصه في المعامله. كذلك من اسباب الهلاك ايها الاحبه، من اسباب الهلاك المواربه والحيف، من اسباب الهلاك الحيف و عدم إحقاق الحق وتطبيق الأحكام على وجه تظهر فيه العدالة. إنما أهلك من كان قبلكم، إذا سرق فيهم الشريف سرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، رواه الشيخان والإمام أحمد. فعدم العدل في تطبيق الأحكام، ولذلك من قال ابن تيمية ربما نصر الله أمة كافرة عادلة ورزق أمة كافرة عادلة، ولعل بعض مما ترون من أحوال يتمتع بها بعض الناس في بعض بلاد الكفر ربما لوجود نوع من العدل، ربما لوجود نوع من العدل. نحن نقول إنهم يبلغون العدل، فإن قوانينهم توضح ظلما، وأي ظلم أعظم من الإعراض عن شرع الله وتحكيمه. ولكن العدل من أسباب ترعرع هذه الدنيا ونمائها، والظلم والمحاباة في تطبيق الأحكام من أسباب الهلاك. أيها الأحبة، الحديث عن المهلكات كثير، ولكن كل عمل صالح ومنها ما ذكرناه فهو من المنجيات، وكل معصية يقر عليها صاحبها فهي من المهلكات، ومن بين ذلك الشح والبخل. فإن العبد إذا شح بماله فلم ينفقه في وجوهه المشروعة، ولم يتصدق به، ولم يبذله لوجه الله جل وعلا، فإنه يكون ماله سببا لهلاكه. إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المال والله عدو، المال عدو، المال عدو، إلا من أنفقه بوجهه وفي سبيل الله جل وعلا. في الحديث عن ابن عمرو رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور فشجروا، رواه أبو داود والحاكم، والحديث صحيح. أيها الأحبة، وختاما، فإن من المهلكات محقرات الذنوب. إن كثيرا من إخواننا وأنفسنا ربما لا يقع العبد في الكبائر الكبائر، ولكن هذه نظرة، وهذا سماع، وهذه كلمة، وهذا قليل من مال، وهذا حال من حال، وهذا وهذا، مجموعة من الذنوب، مجموعة يجمعها العبد يظنها من الصغائر، فإذا اجتمعت عليه أهلكته، كما في حديث سهل بن سعد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود حتى حملوا ماء غزوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، رواه الإمام أحمد والطبراني، والحديث صحيح. وفي رواية أخرى بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وإياكم محقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وأيضا الإصرار على انتهاك حرمات الله في السر، الإصرار على انتهاك حرمات الله في السر من المهلكات، والإصرار على ذلك وعدم المبالاة في ذلك وعدم الندم وعدم الإقلاع والتوبة من هذا ربما يغلب العبد. لكن تب حسنة تدعو سيئة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات تذهب السيئات، اندم على ما فعلت. أما أن يكون العبد له حال من الذنوب مستمر عليها في الشرك لا يندم ولا يكفر ولا يتوب منها، فذاك أمر خطير. في هذا الحديث العظيم عن ثوبان الذي رواه ابن ماجه في السنن قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال سهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا، يجعل الله هذه الجبال من الأعمال هباء منثورا. أما إنهم، يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله أن يسلمنا وأن يعافينا وأن يثبتنا. ثم الأخير في هذا المقام، الورقة الأخيرة من المهلكات، الكبر، بطر الحق رد غمط الناس، احتقاره، النظر إلى الناس بالدون. بعض الناس لا يطيق أن ينظر إليه ولا يطيق إلا أن يكون هو رقم واحد مثل ما يقال، وأن يصدر في كل حال ومتكبر ويصعر خده، وإذا مشى كأنه يبلغ الجبال طولا أو يخرق الأرض في قلق. الكبر خطير جدا، ولذلك يعامل المتكبر بمثل ما في نفسه. في الحديث عن ابن عامر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اعجبوا يا إخواني من هذا الحديث، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. كان ذلك رجال في صورة نملة أو رجال في صورة جعل، هذا يسميه جعل ما أدري. ثم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار حين في الخبال. الحديث رواه أحمد والترمذي وحسنه سماحة الشيخ ابن باز وحسنه الألباني أيضا حفظهم الله جميعا. فالكبر، وفي بعض الأحاديث: إن يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم من هوائهم على الله. فالكبر من المهلكات، وإذا تواضع الإنسان، إذا قيل اتق الله رجع، وإذا أمر ائتمر، وإذا زجر انزجر، وإذا ذكر رعوى، وإذا دعي أقبل. فيا أحبابنا، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الناجين، وأن لا يجعلنا من الهالكين، وأن يمتعنا وإياكم بروح وريحان في جنة رب العالمين. أسأله سبحانه أن يثيبكم على مجيئكم واستماعكم. أسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يدمر أعداء الدين. اللهم انتقل للمسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم عليك بالصربيين، اللهم عليك بالكروات، اللهم عليك بأعداء المسلمين. اللهم اعطهم عددا واجعلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل سلاحهم في صدورهم، اجعل كيدهم في نحورهم، اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم رد المبعدين الى بلادهم وديارهم. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في كل بلاد وفي الفلبين يا رب العالمين. اللهم ثبت الدعاة وسدد العلماء وأصلح ولاة أمور المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.